أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: هذا أفدى من الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب، غالبا مبنية على حد الناظر أو اعتقاد الملازمة عقلا. كان الكلام فيما لو اشتبه حال الناقل على المنقول إليه، وأنه هل نقل الإجماع عن حس أو حس، فهل يبنى على حجيته واعتباره أم على عدم حجيته؟ فقد أفاد المصنف قدس سره أولا أنه لا يبعد البناء على حجيته، مستدلا على ذلك ومتمسكا فيه بعمدة أدلة اعتبار أخبار الآحاد، وهو بناء العقلاء بالتقريب الذي تقدم في البحث السابق. أما الآن في المرحلة الثانية من كلامه عند قوله هذا، لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب، يأتي رحمه الله ويستدرك على ما أفاده في المرحلة الأولى من كلامه عند قوله لا يبعد أن يقال بالاعتبار. وحاصل الاستدراك أن البناء العقلائي المتقدم ليس ثابتا في غالب الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب، وذلك لوجود أمارة الحس فيها، والمراد بالأمارة الغلبة الموجبة لإلحاق النادر بالغالب. لوضوح أن غالب الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب لهي مبتنية إما على حدس الناقل، وهو الحدس الحاصل من فتوى جماعة اتفاقا، يعني أن الناقل رأى فتاوى وآراء جماعة من الفقهاء، فحدث قول الإمام عليه السلام اتفاقا ونقل الإجماع، أو أو أنها مبنية على اعتقاد الناقل الملازمة بين اتفاق الفتاوى وبين رأي المعصوم عليه السلام عقلا، كما في قاعدة اللوط. والحال أن هذين النوعين من نقل الإجماع مما لا اعتبار له، كما سيأتي التصريح بذلك في التنبيه الأول من تنبيهات الإجماع المنقول. فإذا غالب الإجماعات المنقولة مبنية إما على اعتقاد الناقل الملازمة عقلا، أو على الحاد كما هو المنسوب مثلا إلى السيد المرتضى رحمه الله، حيث أنه ادعى الإجماع في مسألة أن إزالة النجاسة تصح بالماء المضافي، مع أن أحدا من الفقهاء لم يقل بذلك. والإجماع هذا إنما كشفه عن قاعدة مسلمة بين الفقهاء وطبقها في المقام، فادعى الإجماع. وتلك القاعدة القائلة بأن البراءة جارية في موارد الشك في الأحكام الوضعية والتكليفية. والسيد رحمه الله طبق هذه القاعدة على مسألة الباحث، حيث أننا نشك في أن الإزالة هل هي مشروطة بكون الماء مطلقا أم لا. فحكم رحمه الله بأن البراءة جارية عن هذا الشرط. البراءة جارية عن الشرطية، فحكم بصحة الإزالة بالماء المضاف ودع الإجماع على ذلك. فليس إجماعه هذا إلا عن حد. وكيفما كان فإن أغلب الإجماعات المنقولة في زماننا لهي مبتنية على الحاد، وحينئذ فلا اعتبار لها ما لم يحرز نقل السبب فيها عن حس حتى يكون نقل المسبب عن حس أيضا. بنحو من أنحاء الملازمة بينهما، ثم أنه قدس سره بعد هذا فرع على عدم الاعتبار للإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب، فرع على عدم الاعتبار لها بقوله فلا بد. وحاصل التفريع أنه لا بد في الإجماعات المنقولة أن نلحظ مقدار دلالة ألفاظها، فإن دلالة ألفاظ الإجماع تختلف في القوة والضعف، فقد يقال أجمع الأصحاب وقد يقال لا خلاف بينهم وقد يقال لم نعرف مخالفا منهم في المسألة. وهكذا كما ونلحظ أيضا حال الناقل للإجماع، فإن الناقل قد يكون في أعلى درجة التتبع والضابط والتورع في النقل، وقد يكون وقطا معتدلا، وقد يكون ضعيفا جدا في النقل. فلحال الناقل أيضا دور في المقام، كما ونلحظ حال المسألة التي ينقل فيها الإجماع، التعبير المتن موضع النقل، ملاحظة موضع النقل، نلحظ حال المسألة التي ينقل فيها الإجماع، فقد تكون المسألة مشهورة معروفة لدى الأصحاب مدونة في كتبهم في مكان واضح يعرفه كل أحد، وتصل إليه الأيدي غالبا، وقد تكون دون ذلك لا تصل إليها الأيدي غالبا، وقد تكون في غاية الخفاء ليس لها مكان مضبوط، وإنما ذكرها الأصحاب في أماكن متشتتة ولا تصل إليها إلا أيادي الأوحدي من الأعلام. وبعدها أي وبعد ملاحظة هذه المذكورات، إلى أن نوصل أنه السبب تام أو مو تام، إذا تام فيكون حال خبر الواحد راح يأتي، وإذا لا كان ناقصا نشوف ماذا نفعل المنقول إليه شنو دوره. وبعدها فإن استفيد من مجموع ذلك أن السبب المنقول إن كان هو السبب التام الكاشف لرأي المعصوم عليه السلام فهو أي أخذ به عليكم السلام أخذ به وعمل على فسقه. وإن لم يكن نقل الإجماع تمام السبب للكاشفية عن رأي الإمام عليه السلام فلا يجدي ذلك المقدار المنقول الناقص لا يجدي في الكاشف عن رأي الإمام عليه السلام بل لا بد للمنقول إليه أن يضم إلى ذلك المقدار الذي نقل له مما حصله هو أي المنقول إليه مما حصله من سائر الأقوال أو سائر الأمارات من شهرة فتوائية أو رواية مرسلة أو غيرهما مثلا. لا بد له أن يضم إليه ما حصله هو من سائر الأقوال أو سائر الأمارات. ماذا يضم؟ مقدارا يتم به سببية ذلك المقدار المنقول للكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. فالنتيجة أنه لا اعتبار بنقل الإجماع في هذه الأعصار بحيث يكون دليلا مستقلا في المسألة على حذو سائر المسائل على حذو سائر الأدلة بل لا بد من ملاحظة أن هذا الناقل بالنسبة إلى السبب هل هو حسي أم لا؟ فإن كان حسيا فهل يكون سببا تاما للكشف عن رأي المعصوم عليه السلام أم لا؟ فإن كان تاما فلا إشكال فيه وإلا فلا بد في الاعتماد عليه أن يضم إليه من سائر الأمارات إلى أن يتم سببيته للكاشفية. هذا ما أفاده المصنف رحمه الله. ثم بعد ذلك يأتي ويذكر خلاصة مطالب الأمر الثالث أو المطلب الثالث. قال رحمه الله خذ هذا، أي إلى هنا في المرحلة الأولى من الكلام نفينا البعد عن ماذا؟ عن القول بالاعتبار، وأن هذا النقل نقل الإجماع الذي اشتبه حاله على المنقول إليه نبني على حجيته، وتمسكنا في ذلك بعمدة أجلة أخبار اعتبار أخبار الآحاد اللي هو بناء العقلاء. الآن في المرحلة الثانية من كلامه يستدرك على قوله لا يبعد أن يقال بالاعتبار، يقول لا، هذا البناء المذكور ليس ثابتا في هذه الإجماعات اللي هي منقولة في ألسنة الأصحاب. لماذا؟ لوجود أمارة الحد فيها. قال لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية، لعل تقييده رحمه الله الإجماعات المنقولة في الألسنة بقيد غالبا، لعل التقييد يريد أن يشير إلى الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب المتأخرين، أي ما بعد الشيخ الطوسي رحمه الله، للإجماعات المنقولة الإجماعات المدعات في ألسنة المتقدمين، لأن الإجماعات اللي عند المتقدمين إن لم نقل كلها فأكثرها حجة لقرب عصرهم من المعصومين سلام الله، من المعصوم عليه السلام، ففيها من الكاشفية عن رأي المعصوم عليه السلام ضمن حدود وضمن إمكانيات متاحة لم تكن كذلك عند المتأخرين. لذلك الذين جاءوا بعد الشيخ الطوسي شيخ الطائفة كلهم تقريبا يعبرون عنهم مقلدين علما للشيخ لشدة اعتنائهم بالشيخ وشدة مواظبتهم، وأن الشيخ رحمه الله لم يدع الإجماع في المسألة إلا بعد أن ماذا؟ إلا بعد أن تتبع الأقوال، فنظرا لذلك يقلدون الشيخ في ادعاء الإجماع. فلما يجي أحدهم يشوف الشيخ ادعى الإجماع هو ماذا؟ ينقل ذلك الإجماع أيضا في تلك المسألة وفي كتابه. ففي ألسنة الأصحاب المتأخرين هذه الدعوة قائمة، أن غالب الإجماعات المنقولة مبنية على ماذا؟ إما على حس الناقل أو على اعتقاد الملازمة عقلا بقاعدة اللطف، تقليدا للشيخ الطوسي اللي هو أول من بنى هذا المبنى، يا مبنى قاعدة اللطف في دعوة إجماعي. قال مبنية على حدس الناقل. حدس الناقل يعني ماذا؟ يعني الناقل من رأى أو تبع آراء وفتاوى جماعة من الفقهاء فصار عند حد بقول المعصوم عليه السلام اتفاقا فنقل الإجماع، فمبني على الحد، أو على اعتقاد الناقل الملازمة بين اتفاق الفتاوى وبين رأي المعصوم عليه السلام عقلا أيضا قاعدة اللطف. والحال كما سيأتي التصريح به في التنبيه الأول من التنبيهات أن هذين النوعين من الإجماع مما لا اعتبار له. فحينئذ لا اعتبار راح يجي النتيجة، فلا اعتبار لهذه الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب ما لم ينكشف أن لدينا أن نقل السببي فيها كان مستندا إلى الحس، لأنه إذا أحدنا هذا فيكون نقل المسبب حينئذ أيضا شنو؟ أيضا حسيا بنحو من أنحاء الملازمة بينهما، فيكون حجة حينئذ. أما إذا لم ينكشف هذا الأمر فلا اعتبار لها. قبل فلا بد، أي قبل مقطع فلا بد. إلى هنا ربما يتراءى للسامع بأن الإجماعات المنقولة إذن في الكتب الفقهية لا اعتبار لها، لا قيمة لها. فيأتي رحمه الله في هذا المقطع فلا بد يذكر توجيها، يذكر وظيفة هناك لدى المنقول إليه الإجماع ربما أو قد يصل بالتالي المن قد يصل إلى تمامية السبب، إلى تمامية الإجماع المنقول. بلي احنا من اول قلنا ان الاجماع المنقول اذا قلنا بحجيته نظرا الى بركة القطع برأي المعصوم، هذا بعد فلا بد، يعني مو معناته انها الاجماعات المنقولة لا اعتبار لها مطلقا، مجرد ان فقيها يدعي اجماع ينقل اجماع يدعي الفقيه الاخر حتى وإن كان مذاق يلتئم مع مذاق الناقل، نقول بأن هذا المنقول إليه ماذا لا يأخذ بالإجماع المنقول، لا، وإنما يلحظ أولا مقدار دلالة لفظ الإجماع، يلحظ حال الناقل للإجماع، يلحظ حال المسألة التي ادعي الإجماع فيها. بعد هذا من المجموع إذا استفدنا أن السبب المنقول هو سبب تام للكشف عن رأي المعصوم فهو يؤخذ به حينئذ. إذا لم تبين أنه مو سبب تام، سبب ناقص، حينئذ تبدي وظيفة المنقول إليه يضم إليه مما حصله من سائر الأقوال أو سائر الأمارات مقدارا يتم به سببية منه، سببية ذلك المقدار المنقول. قال فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة لا بد من استظهار مقدار دلالة ألفاظ تلك الإجماعات، يعني عندما يأتي الفقيه يدعي الإجماع بقول بتعبير أجمع أصحابنا الإمامية، هذا إلى فد دلالة، إلى فد محدودية، بخلاف ما لو قال لا خلاف بينهم أو قال لا نعلم في المسألة مخالفا منهم. يعني قوله لا نعلم مخالفا في المسألة ما يصل إلى حد منه أجمع أصحابنا الإمامية كلهم هناك لا نعلم مخالفا في المسألة، لعله أنت أيها الناقل ماذا بحثت وما علمت بالمخالف، عدم الوجدان لا يدل على عدم وجود مخالف بالنسبة للمنقول إليه. فالمنقول إليه اللي إحنا اللي الإجماعات قد نقلت إلينا نلحظ أولا مقدار دلالة ألفاظها، ثانيا ولو بملاحظة حال الناقل، نلحظ حال الناقل للإجماعي يختلف، الناقل قد يكون في أعلى درجة التتبع والضابط والتورع في نقل وفي الدعوة الإجماعي، وقد يكون وسطا معتدلا، وقد يكون ضعيفا، هذه كلها لها اعتبارات دخيلة في اعتبار الإجماع المنقول. بعد وخطوط، يعني وملاحظة خطوط موضع الناقل، يعني حال المسألة التي ينقل فيها الإجماع. أيضا ننظر إلى تلك المسألة سيؤخذ، فإذا كانت المسألة مشهورة معروفة عند الأصحاب مدونة في كتبهم بشكل واضح تصل إليه الأيدي، هذا قومه مثل تلك المسألة التي تكون في غاية الخفاء، في غاية الخفاء دعوة الإجماع فيها، فيها ما فيه. أما إذا كانت مشهورة لا ممكن هذا الفقيه تبع الأقوال، تبع المسألة معروفة ومدونة في الكتب بشكل واضح يعرفه، يعرفها كل أحد، تصل إليها الأيادي. معنى شنو تصل إليها الأيادي؟ يعني من يتبع يقدر يتبع جميع جميع الأقوال في تلك المسألة، فيؤخذ بذلك المقدار الذي يدل عليه لفظ الإجماع مع ملاحظة القرائن الأخرى، ويعامل مع ذلك المقدار كأنه المحصل، يعني كأن المنقول إليه بنفسه قد حصل تلك الأقوال، كأن المنقول إليه من يوصل بهذا الشكل كأنما هو بنفسه قد حصل تلك الأقوال، يعامل مع ذلك المقدار كأنه المحصل. فإن كان هذا المقدار المنقول بمقدار تمام السبب للكشف عن رأي المعصوم عليه السلام فهو يؤخذ به، وإلا أي وإن لم يكن نقل الإجماع تمام السبب للكاشفية فلا يجدي ذلك المقدار المنقول الناقص في مقام الاستناد إليه، لا يجدي ما لم يضم فاعل يضم المنقول إليه، المنقول إليه الإجماع، مفعول يضم متأخر الموصول ما به تم، المفعول متأخر. قالت ما لم يضم إليه علما إلى ذلك المقدار المنقول مما حصله منه المنقول إليه نفسه، مما حصله المن هو يعني المنقول إليه أو نقل له مما حصله من سائر الأقوال اللي حصلها المنقول إليه يضمها علما إلى أقوال الناقل، إلى أقوال حاكي الإجماع أو سائر الأمارات، يعني ويا ما ويا النقل الناقل في ضم المنقول إليه شهرة فتوائية على نفس المؤدى أو فد رواية مرسلة أو غيرهما سائر الأمارات في ضم مفعول يضم، يضم المنقول إليه إلى ذلك المقدار ما يعني مقدارا به بذاك المقدار يتم سببية ذلك المقدار المنقول. فافهم هنا عدة تعاليق أو حواشي، ولكن صار عندي ميل إلى ما استظهره بعض المحققين من أن قوله أو أمره بالفهم ليس إشارة إلى شيء، وإنما أتى به لرعاية التاجع والقافية، يعني ما قبل فهم هو هذا المطلب اللي أنا ذكرت النتيجة من الخارج. فالنتيجة بعد هذا كله ماذا؟ النتيجة أنه لا اعتبار بنقل الإجماع في هذه الأعصار بحيث يكون دليلا مستقلا في المسألة على حد مثال أدلة، بل لابد من ملاحظة أن هذا النقل نقل الإجماع بالنسبة إلى السبب، السبب اللي هو آراء العلماء فتاوى الفقهاء، هل هو حسي أم لم يكن حسيا؟ فإن كان حسيا نشوف هل هو سببا تاما للكشف عن رأي المعصوم أم لا، فإن كان تاما فلا إشكال فيه، إن لم يكن تاما فلا بد في الاعتماد إليه من ضميمه. كون المنقول إليه يضم إليه، إذا ما ضمه لا اعتبار بذلك إجماعي. ثم ذكر خلاصة مطالب الأمر الثالث أو المطلب الثالث بقوله فتلخص بما ذكرنا، لخص مطالب الأمر الثالث ضمن صور ثلاثة، ضمن صور ثلاثة. الصورة الأولى أن ناقل الإجماعي ينقل الإجماع الدخولي، ينقل الإجماع الدخولي أي يحكي لنا عن قول المعصوم عليه السلام ضمنا أي بالتضمن. يعني هو عندما يحكي لنا فتى الإجماع إجماع الفقهاء ضمنا حكى لنا ماذا؟ ضمنا حكى لنا قول المعصوم عليه السلام، وإن لم يعرف المعصوم بشخصه وعينه. هذا النوع من الإجماع لا شبهة في أنه مثل خبر الواحد في الحجية والاعتبار، فتشمله أدلة اعتبار الخبر. غاية الفرق بينهما بين الإجماع الظني والإجماع وخبر الواحد، غاية الفرق أنه في خبر الواحد الحكاية عن قول المعصوم في المطابقة ومباشرة، بينما في الإجماع المنقول الدخولي بالظني أو تضمنا. الصورة الثانية أن ناقل الإجماع ينقل الإجماع الحسي، والحد كما ذكرت كما عرفتموه سابقا يراد منه معناه العام، يعني ما يقابل الحس، فيشمل الإجماع اللطفي كما يشمل الإجماع العادي. فمرة أخرى الناقل ينقل الإجماع الحسي بمعناه الأعم، ويحصل لديه لأنه في الإجماع الحسي السبب ينقله عن حس، ويحصل لديه القطع بمن؟ برأي المعصوم عليه السلام، والمنقول إليه أيضا معتقد نفس عقيدة الناقل، فما يراه الناقل يراه المنقول إليه. هذا النوع من الإجماع أيضا مثل ماذا؟ أيضا مثل خبر الآحاد بالاعتبار والحجية، فتشمله أدلة الاعتبار. وبعد ذلك لما صار الإجماع المنقول في هاتين السورتين مثل خبر الواحد ومشمولا لأدلة اعتبار الخبر، عند ذلك ينقسم الإجماع المنقول إلى الأقسام التي ينقسم إليها خبر الواحد. أنتم تعلمون أن خبر الواحد ينقسم حسب التقسيم المعروف المشهور المصطلح لدى المتأخرين، ينقسم إلى الخبر الواحد الصحيح والموثق والحسن والضعيف. الإجماع المنقول بعد أن كان مثل خبر الواحد في الحجية والاعتبار ينقسم بأقسام الخبر إلى الإجماع المنقول الصحيح، وهو
ما لو كان ناقله،
هنا نقول راويه، هنا نقول ناقله،
ما لو كان ناقله عدلا إماميا.
خبر الواحد الصحيح نعرفه نقول ما لو كان راويه عدلا إماميا. اثنين، الإجماع الموثق، ما لو كان ناقله ممن يوثق بنقله وكان متحرزا الكذب ولو لم يكن إماميا بل كان عاميا.
هذا هو خبر الموثق، نفس التعريف الذي نذهبه علما للإجماع الموثق.
ثلاثة، الإجماع الحسن، وهو ما لو كان ناقله إماميا ممدوحا ولم يرد فيه تعديل ولا توثيق.
أربعة، الإجماع الضعيف، ما لو كان ناقله ضعيفا
يعني فاسدا وأمثال ذلك، بحيث ما يحصل لدينا الوثوق بحجية هذا الإجماع وباعتباره.
وثانيا، يترتب على الإجماع المنقول ما يترتب، ما كان يترتب على خبر الواحد من الأحكام.
يعني أحكام الخبر تترتب على منه؟ على الإجماع المنقول.
ما هي أحكام الخبر الواحد المعتبر؟
من أول الحجية، والمراد الحجية ماذا؟ المنجزية عند الإصابة، والمعذرية عند الخطأ.
اثنين، وجوب متابعته عقلا.
ثلاثة، وجوب الحركة على طبه عملا، أي في مقام الإثبات. الصورة الثالثة يأتي إن شاء الله. قال: فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة،
هاي الصورة الأولى، راح يشيل الصورة الأولى،
من جهة حكاية ذاك الإجماع المنقول رأي الإمام عليه السلام بالتضمن، يعني يحكي لي رأي المعصوم ضمنا كما هو حال الإجماع الدخولي. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية بينها بقوله أو الالتزام، عطف المعنى، أو من جهة حكايته رأي المعصوم عليه السلام بالالتزام كما في الإجماع اللطفي والحسي. هاتين الصورتين الإجماع المنقول مثلية كالخبر الواحد، خبر النهي، كالخبر الواحد في الحجية والاعتبار. إذا هذا الشرط راجع إلى الصورة الثانية مو للصورة الأولى، راجع إلى الصورة الثانية اللي هي صورة الإجماع اللطفي، الإجماع العادي، الإجماع الحسي. شو وقت يكون حجة؟ لازم يصير وحدة الاعتقاد بين الناقل والمنقول إليه. قال: إذا كان من نقل إليه الإجماع ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وبين ما نقله الناقل من الأقوال، يعني الملازمة اللي يراها الناقل يراها منه المنقول. أما إذا قلنا المنقول إليه لا يرى تلك الملازمة، بعد ما يصير كالخبر الواحد. قلنا هناك ليس حجة ممن يرى الملازمة بين رأي المعصوم عليه السلام وما نقله. فإن نقله يعني الناقل، بيان ما نقله من الأقوال. هذه الجملة وما نقله الناقل من الأقوال، ممكن تخلي معناه بمكانها؟ نعم، معناه إجماع. إذا أريد أن نلخص نقول يرى الملازم بين رأيه وبين الإجماع. يا إجماع، الإجماع الذي حكاه مدعي الإجماع. ليش؟ لأن الإجماع في الحقيقة هو نقل علما، هو نقل لأقوال العلماء، لكن إجمالا الإجماع هو حكاية أقوال العلماء إجمالا متفصيلا. لذلك لاحظوا قول بنحو الجملة والإجمال، أولا يتعلق بمن، وثانيا معناه يصير. أولا هو متعلق بكلمة نقله، وما نقله الناقل، يعني الناقل نقل الأقوال بنحو الجملة، يعني إجمالا، يعني شنو إجمالا. ليش؟ لأن الإجماع هو نقل لأقوال الفقهاء إجمالا. كيف؟ الآن ناقل الإجماع من يجينا يقول لنا أجمع أصحابنا، هذا النقل أجمع أصحابنا متضمن علما، متضمن لأقوال فقهائنا إجمالا. بدل ما يجي يذكر لك تفصيلا الفقيه الفلاني اشتغال، والفقيه الفلان أيضا حكم بهذا، والثالث والعاشر والمية والمية واحد، إجمالا شنو لخص الكياء؟ أجمع أصحابنا الإمامية. فهو نقل للأقوال بس بنحو الجملة والإجمال. فإذا المراد من الإجمال هنا تصير ليس معنى اللغوي بمعنى الجهل والسترة، لا، بمعنى الإجمال، يعني إجمالا وجملة وفي الجملة. قال الملازمة بين رأي المعصوم عليه السلام وبين الإجماع الذي حكاه مدعي الإجماع بنحو الجملة والإجمال. فتعمه، النسخة المصححة، فتعمه أدلة اعتباره. ضمير اعتباره يرجع إلى الخبر، ضمير تعمه إلى الإجماع المنقول، يعني فتعم الإجماع ومفعول به، فتعم الإجماع المنقول في هاتين الصورتين. تعمه شنو؟ أدلة اعتبار الخبر. بعد وينقسم منه الإجماع المنقول، وينقسم الإجماع المنقول بأقسام الخبر إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف. ويشارك الإجماع المنقول ها خبر الواحد في أحكامه من الحجية، أي المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ، ووجوب متابعته عقلا والحركة على صدقه عملا. وإلا الصورة الثالثة، الصورة الثالثة اللي من خلالها لخص بعض مطالب الأمر الثالث.